إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بعد أن بين الله عز وجل أن الناس اختلفوا لما جاءتهم الرسل بالبينات، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وأمر المؤمنين بالبذل في مكافحة أعداء الله، وأن الكافرين الظالمين المكذبين بالله وبرسله لن يشفع فيهم يوم القيامة شافع، ذكر هنا جملة من صفاته الكريمة وأسمائه الحسنى، وبين أنه لا يجرؤ أحد يوم القيامة على الشفاعة لأحد إلا بإذن الله. وقد بين قبل ذلك فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة في سورة طه وفي سورة الأنبياء وفي سورة النجم أنه لا شفاعة إلا لمن مات على الإيمان فرضي الله عنه، كما أوضحت ذلك في تفسير الآية السابقة. وهذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها وضمنها ما لم تتضمنه آية واحدة أخرى في كتاب الله عز وجل، وما تضمنته إنما تتضمنه آيات كثيرة لا آية واحدة. وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من الخصائص الشيء الكثير، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال البخاري في صحيحه، قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات، هذه آخر ثلاث مرات، أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. فقراءة آية الكرسي تطرد الشياطين وتحفظ المسلم من شرهم وخبثهم. وقد روى مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر. وقد اشتملت هذه الآية العظيمة، اشتملت هذه الآية العظيمة على 10 جمل. الجملة الأولى هي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو، أي الله الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ولا تجوز العبادة لسواه. وقد اشتملت هذه الجملة على كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة. وقد تقدم مزيد بيان لمعناها في تفسير قوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والجملة الثانية من الجمل 10 التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة هي قوله عز وجل: الحي القيوم. والحي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو الحي القيوم. والحي القيوم مذكوران معا في القرآن في 3 سور. والحي القيوم مذكوران معا في القرآن في 3 سور، أولها في هذا المقام من سورة البقرة، والثاني في مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. والثالث في سورة طه، والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. وهذان الاسمان من أعظم أسماء الله الحسنى، هذان الاسمان من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال لله عز وجل أكمل تضمن وأصدقه. فعلى هذين الاسمين الكريمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. والقيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته، والقيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته. والله تبارك وتعالى موصوف بالحياة لا يموت أبدا، ولذلك قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياته عز وجل حياة كاملة باقية لازمة لذاته، لا تقبل الفناء أبدا، بخلاف حياة غيره فإنها حياة ممكنة قابلة للزوال والفناء. والقيوم هو القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته عز وجل له. والجملة الثالثة من جمل هذه الآية العظمى والجملة الثالثة من جمل هذه الآية العظمى هي قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، السنة مقدمة النوم، وهي حالة فتور وارتخاء تسبق الاستغراق في النوم، وقد يطلق عليها اسم النعاس. ونفي السنة والنوم مستلزم لكمال حياته وقيوميته، نفي السنة والنوم مستلزم لكمال حياته وكمال قيوميته. قال ابن جرير رحمه الله: الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، القيوم على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغيره ما يغير غيره، ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام، بل هو الدائم على حال والقيوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوبا مقهورا، لأن النوم غالب النائم قاهره، ولو وسن لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكة، لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنوم شاغل المدبر، والنوم شاغل المدبر عن التدبير، والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه. انتهى. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. انتهى. وسبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه. أما الجملة الرابعة من جمل هذه الآية الكريمة فيقوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي إن جميع الكائنات في السماوات وفي الأرض ملك لله وتحت قهره وسلطانه، فهو خالقها ومدبرها والمهيمن عليها، والإنس والجن والملائكة جميعا عبيد الله. وكما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإذا كان الله عز وجل هو مالك جميع ذلك بغير شريك ولا ند، وهو وحده خالق كل شيء، فلا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. والجملة الخامسة من جمل هذه الآية الكريمة هي قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يجرؤ، من هذا الذي يجرؤ على أن يشفع لأحد من غير إذن الله له بالشفاعة. والمراد بالاستفهام هنا النافي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه بسبب عظمة الله وكبريائه وجلاله، فلا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد إلا أن يأذن الله له في الشفاعة. ولذلك عندما يطلب الناس من الأنبياء ليشفع لهم عند الله في الموقف العظيم، فيتأخر عنها الأنبياء، ويحيلهم آدم على نوح، ثم يحيلهم نوح على إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم على موسى، ثم يحيلهم موسى على عيسى، ثم يحيلهم عيسى على سيد المرسلين محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش ليستأذن في الشفاعة، ويخر لله ساجدا ضارعا إليه في الإذن له بالشفاعة، ويلهم تحميدات وتقديسات لله عز وجل ما ألهمها من قبل، فينادى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. أما الجملة السادسة من جمل هذه الآية العظيمة فيقوله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي إن علمه محيط بجميع خلقه وسائر الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، لا يتحرك متحرك منها ولا يسكن ساكن إلا بعلمه، كما قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والجملة السابعة من جمل هذه الآية العظمى هي قوله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ولا يطلع أحد من خلق الله من ملك مقرب، لا يطلع أحد من خلق الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما على شيء من علم الله إلا بما أراد الله تبارك وتعالى، إلا بما أراد الله تبارك وتعالى اطلاعه على ذلك وأطلعه عليه، كما أنه لا يعلم أحد شيئا عن ذاته المقدسة، كما أنه لا يعلم أحد شيئا عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا بما يعلمه الله من ذلك. ولذلك يقول عز وجل ولا يحيطون به علما، وكما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولذلك أخبر عز وجل عن ملائكته قولهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا كان العلم لله وحده وغيره لا يعلم شيئا من العلم إلا ما يعلمه الله فكيف يعبد غير الله؟ والجملة الثامنة من جمل هذه الآية العظمى هي قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه الجملة هي التي سميت الآية كلها باسم كلمة منها فقيل لها آية الكرسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل هل العرش والكرسي موجودان أو أن ذلك مجاز، فأجاب الحمد لله بل العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن، فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا، ولا سيما وقد قال تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة للعلم، والآثار المأثورة تقتضي ذلك، انتهى. أما الجملة التاسعة فهي قوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، وهذا النفي مستلزم لكمال قدرته، يقال آده الأمر إذا بلغ منه المجهود وأتعبه. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه المقدسة أن يصيبه تعب من حفظ السماوات والأرض، كما أنه لم يصبه تعب في خلق السماوات والأرض، كما قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وفيها رد على اليهود قبحهم الله الذين يزعمون في أول صحيفة التي التي حرفوها بأيديهم أن الله تعب لما خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما الجملة العاشرة من هذه الآية العظمى فهي قوله عز وجل وهو العلي العظيم أي وهو عز وجل الكبير المتعال القاهر فوق عباده. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد،
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.